بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، ويسقط الجد بالأب، وكل جد وابن أبعد بالأقرب، وكل جدة بأم، والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. لا أب أمه أو أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث: أم أم وأم أب وأم أبي أب، وإن علون أمومة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء، وجد وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل، وأب وأبيه وإن علا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: فصل. عقد هذا الفصل للكلام على الحجب، والحجب في كلام العرب المنع، ومنه الحاجب الذي يقف في الباب ويدخل من شاء ويمنع من شاء. أما في الشرع فالحجب منع من قام به سبب الإرث، من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه. هذا يجمع أنواع الحجب: من قام به سبب الإرث. مر بنا الكلام على أسباب الإرث، وهي القرابة والنكاح والولاء. من إرثه بالكلية، والإرث بالكلية يدخل فيه حجب الحرمان، إما بالوصف وهي موانع الإرث ذكرها في آخر الفصل، ويدخل فيها حجب بالشخص، أو من أوفر حظيه حجب النقصان. إذن هذان نوعان لأنواع الحجب. يقول: حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين. يقصد حجب الحرمان ليس حجب الوصف، أما حجب الوصف يدخل على الجميع، وذكر في آخر الفصل قال: ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. فحجب الحرمان أي بالأشخاص لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. السبب لأنهم يدلون بأنفسهم دون غيرهم، فالزوجان لا يدخل عليهم حجب الحرمان بسبب أشخاص، إنما يدخل عليهم حجب نقصان كما مر بنا. فالزوجة تارة النصف يحجب إلى الربع، والزوجة ثالث الربع تحجب، والأبوان على ما مر بنا ثالث الأم الثلث، قد ثالث ثلث الباقي، قد ثالث السدس. لكن لا يمكن أن تسقط الأم بسبب وجود شخص، لكن يمكن أن تسقط بحجب الوصف. والولد، وحينما قال الولد يشمل الذكر والأنثى، هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، لكن يمكن أن يحجبوا حجب نقصان. نعم، الولد كما مر بنا البنت لها النصف تحجب حجب نقصان إذا كان معها أخت فيشتركان في الثلثين. حصل نقص، إذا كان معها إخوة ستكون عصبة بالغير، فأيضا لن تأخذ لا النصف، وإذا كانت اثنتين لن تأخذ الثلثين. حجب الحرمان بسبب وجود شخص لا يدخل على هؤلاء الخمسة، وما عداهم يدخل عليهم حجب الحرمان. قال: ويسقط الجد بالأب. الجهة واحدة، جهة الأبوة، لكن الأب أقرب من الجد، فإذا كانت الجهة واحدة نقدم الأقرب. الأب أقرب من الجد فيحجب الجد بالأب، هلك هالك عن أب وجد، الإرث كله للأب والجد محجوب. قال: وكل جد وابن أبعد بأقرب. الأب لا يمكن هناك أب أبعد وأقرب، لكن الجد يمكن. أبو أبي الأب محجوب بأبي الأب لأنه أقرب. فلو هلك هالك عن أبي أب وأن أبي أبي أب، الإرث لأبي الأب وأبو أبي الأب محتوب، اشترك في جهة وهي جهة الأبوة، وأبو الأب أقرب من أبي أبي الأب فيقدم الأقرب. وكل جد وابن أبعد بأقرب، عندنا الابن يحتب ابن الابن، هلك هالك عن ابن وابن ابن، الإرث كله للابن وابن الابن محسوب. عندنا ابن ابن وابن ابن ابن، ابن ابن الابن محسوب بابن الابن، اشترك في جهة البنوة جهة واحدة، وابن الابن أقرب من ابن ابن الابن، فالأقرب ابن الابن يحجب الأبد. وكل جد وكل جدة بأم، الجدة كالجد، الجد محجوب بالأب وكذلك الجدة محجوبة بالأم. السبب عندنا جهة واحدة وهي جهة الأبوة، الأم أقرب من الجدة فتقدم، والقربة منهن تحجب البعد مطلقة. يقول القربة منهن أي من الجدات كما مر بنا، يرث من الجدات ثلاث كما سيشير إليه، تحجب البعد مطلقا. عندنا أم أم ومعها أم 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 وأم أب أب، ما الحكم؟ أم الأم تحجب أم أم الأم وأم أب الأب. لا أب أمه، لا أب أي لا يحجب الأب أمه، لو أن هلك هالك عن أب وعن أم الأب الجدة، أم الأب الجدة لها السدس والباقي للأب، فالأب لا يحجب أمه، لا أب أمه أو أم أبيه، يعني الجدة من جهة الأب، هلك هالك عن أب وعن أم أب الأب، الجدة جدة الأب أم أبي الأب لها السدس والأب له الباقي تعصيبا. قال ولا يرث إلا ثلاث، أي لا يرث من الجدات إلا ثلاث، أم أم وأم أب وأم أبي أب. عندنا الجدة إذا كانت من جهة أبي الأم لا ترث، فأبو الأم من ذوي الأرحام فلا يرث، فكذلك الجدة من جهة أبي الأم لا ترث. وسأشير إلى ما يتعلق بإرث الجدات. قال وإن علونا أمومة، يقول الجدات وإن علونا، لو فرض أم 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 أب 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 وهكذا، يقول يرثنا وإن علون. قال ولي لقرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس، مر بنا الجدات إذا اجتمعنا وكنا في قربهن واحد يشتركنا في السدس، لكن أحيانا وفي قربهن واحد نفضل بعضهن على بعض، متى؟ قال ولذات قرابتين، إذا كانت تدلي بقرابتين للمتوفى، يعني تدلي من جهة أبيه ومن جهة أمه. قال مع ذات قرابة، يعني مع جدة تدلي بقرابة واحدة، لا شك أن القرابتين تكون أقوى، لذلك الأخوة للشقة أقوى من الأخوة لأب، لأنهم يدلون بأب وأم، والأخ لأب يدلي بأب، فنقدم الأخوة الأشقة على الأخوة لأب فيحجبونهم حجب حرمان، لكن هنا لا تحجب حجب حرمان، إنما تحجب حجب نقصان. وهذا يتصور فيه إذا تزوج بنت عمته أو بنت خالته، إذا تزوج الشخص بنت عمته ولدى الزوجين، تكون هذه الجدة أم أمه وأم أبي أبيه، فترث معها من؟ أم أبيه. فعلى هذا الجدة التي تدلي بجهتين، اللي جهة أم أمه وأم أبي أبيه، نعطيها ثلثي السدس، وأم أم أبيه تدلي بجهة واحدة نعطيها ثلث السدس،
وكذلك لو تزوج بنت خالته، فلو تزوج بنت خالته سيكون هذه الجدة بالنسبة لهذا الولد أم أمه، وكذلك تكون أم أبيه، فترث من جهتين. على هذا إذا تزوج بنت خالته الولد سترثه أم أمه وأم أم أبيه، فنعطيها ثلثي السدس، وأم أبي أبيه سنعطيها السدس الباقي. قال ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب، يتكلم عن الإخوة الأشقاء متى يحتوون. بالنسبة للجهات عندنا جهة بنوة وعندنا جهة أبوة، وعندنا على الصحيح جهة أخوة لأنهم عندهم جهة جدودة وأخوة على ما مر بنا، فعندنا على الصحيح جهة أخوة وعندنا جهة عمومة والولاء. البنوة مقدمة ثم بعدها الأبوة ثم الأخوة. قال ويسقط ولد الأبوين، يقصد يسقط الأخ الشقيق، فيحجب حجب حرمان بأي شيء؟ بابن وإن نزل، بالأبناء الذكور وإن نزلوا. شخص هلك عن ابن وأخ شقيق، الأخ الشقيق محجوب، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. هلك عن ابن وأخ شقيق، كذلك الأخ الشقيق محجوب لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. قال بابن وإن نزل وأب، يقول وأب فقط وليس وإن على، فشخص هلك عن أخ شقيق وأب، الأخ الشقيق محجوب بالأب. لماذا؟ لأن عندنا جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، لكنه قال هنا أب، سيأتي الآن إلى الكلام على الجد على ما مر بنا. عندنا جهة بنوة، جهة أبوة، جهة جدودة وأخوة، جهة أعمام، جهة الولاء. فإذا قلنا على قول الصحيح أن الإخوة محجوبون بالجد، لا ترد هذه الجهة عندنا. قال وولد الأب بهؤلاء، يقصد ولد الأب، الأخ لأب، هذا مقصود ولد الأب، لأنه قال ولد الأبوين يعني الأخ الشقيق. وولد الأب بهؤلاء يعني ولد الأب محجوب بهؤلاء، محجوب بالابن وإن نزل وبالأب. لو هلك هالك عن ابن وأخ لأب، الأخ لأب محجوب، فالإرث كله للابن. لو هلك عن أب وأخ لأب، الإرث كله للأب، لما تقدم جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. قال بهؤلاء وأخ لأبوين، أي ومحجوب بأخ لأبوين، أي يحجبه الأخ الشقيق. عندنا الأخوة الأخ لأب والأخ الشقيق في جهة واحدة وهي جهة الأخوة، لكن الأخ الشقيق يدلي بالأب والأم، والأخ لأب يدلي بالأب فقط، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب فيقدم، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تعالى. الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، وجه القوة أنه يدلي بالأب والأم، وهذا يدلي بالأب فقط. وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء، يقول ابن الأخ هي جهة الأخوة كلها، جهة الأخوة يدخل فيها الإخوة وأولاد الإخوة وإن نزلوا. وابن أخ بهؤلاء أي محجوب بالابن وإن نزل، ومحجوب بالأب، ومحجوب بولد الأب أي بالأخ لأب، ومحجوب بالأخ الشقيق. قال بهؤلاء وجد، ذكر الجد هنا مع من؟ مع ابن الأخ، ولم يذكره مع الأخ. لماذا؟ لما تقدم على أن الإخوة الأشقة ولأب يرثون مع الجد، لكنهم مع أبناء الإخوة لا يرثون، وهذا كما أسلفت يدل على ضعف توريث الإخوة مع الجد، إذا كان يحجب ولد الأخ فكذلك يحجب، لكنهم يعتذروا في هذا، يقولون الجد أقرب من ولد الأخ فنقدمه. والإشكالية في باب الإرث كما ذكرته في الدرس الماضي، يقولون لماذا يورثون الجد؟ يقول الإخوة يدلون بالأب وهم إخوة، والأب بالنسبة لهم بالنسبة للجهة جهات بنوة، والجد يدلي بالأب وهي جهة أبوة، تكون فجهة البنوة إن لم تكن مساوية لجهة الأبوة فهي تقدم عليها أحيانا، لكن هل هم يرثون من الأب؟ لا يرثون من الأب، هم يرثون ممن؟ من الأخ. فلا شك لو كانوا يرثون من الأب لقل أبناؤهم مقدمون لأنهم سيكون أبناء، لكنهم اجتمعوا في الأب. نعم، لكن المتوفى ليس الأب، المتوفى هو الأخ، وجهة الأبوة الجد أب فنقدمه عليه. نرجع إلى قوله ولد الأب بهؤلاء، أيضا يحجب الأخ لأب بالأخوات الشقائق، لأن الأخوات الشقائق مع البنات عصبات مع الغير، فلو هلك هالك عن أم ثلاث بنات وعن أخت شقيقة وأخ لأب، البنات لهن الثلثان والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، لأن الأخت الشقيقة مع البنات بمثابة الأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب. إذا قوله وولد الأب بهؤلاء أيضا يضاف إلى ذلك الأخوات الشقائق. قال وولد الأم، ولد الأم يقول محجوب، ما الذي يحجبه؟ بولد سواء كان ذكرا أو أنثى، وولد ابن، ولد الابن سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن قال ولد ابن ليخرج ولد البنت لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام. قال وإن نزل ابن 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 وهكذا، لو وجد معهم أخ لأم أو أخوات لأم ذكور أو إناث واحد فأكثر فهم محجوبون. لماذا؟ لأن إخوة لأم لا يرثون إلا في الكلالة، والكلالة هي من لا ولد له ولا والد، وابن الابن وإن نزل يسمى ابنا، وكذلك بنت الابن وإن نزلت تسمى ولدا، بولد وولد ابن وإن نزل، وأب وأبيه، الأب يحجب الإخوة لأم. قال وأبيه، إذن الجد يحجبهم، لماذا يحجبهم؟ لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة، والجد أب، على هذا يحجبه. وهذا كما قلت أيضا وذكرت أكثر من مرة، هذا مما يضعف القول بتوريث الإخوة مع الجد. إذا كان الجد يحجب الإخوة لأم، الإخوة لأم لا يرثون إلا في الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، فكذلك نحجب الإخوة الأشقة والإخوة لأب الجد لأنهم لا يرثون إلا مع الكلالة. قال وأب وأبي أبيه الجد وإن على أب وأبي أبي وهكذا. قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. يقول إذا كان لا يرث بسبب المانع، والموانع الإرث مرت بنا، القتل الكفر الرق، فلو وجد ولد كافر قال لا يحجب، هلك هالك عن ولد كافر وعن أخ، الولد الكافر لا يحجب، فالإرث للأخ الشقيق أو إن كان أخا لأب. من لا يرث لمانع وجوده كعدمه لا يحجب حجب حرمان ولا حجب نقصان، هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأم كافر، الأم لها الثلث، لأن الأخ الكافر لا يحجب وجوده كعدمه، فكأن المتوفى ليس له إلا أخ شقيق، فالأم لها الثلث والباقي للأخ الشقيق. وحينما قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب، يفهم منه أنه إذا كان ليس لمانع إنما هو حد لوجود شخص أنه يمنع، على هذا هلك هالك عن أب وأم وثلاثة إخوة أشقة، الأم ترث السدس مع جمع الإخوة، هناك جمع إخوة، لكنهم محجوبون بالأب، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، فالأم تأخذ الثلث والباقي للأب. إذن هم حجبوا الأم مع أنهم لا يرثون. وكما ذكرت في درس سابق، أهل العلم مجمعون على ذلك، إنما وقع خلاف عند المتأخرين. إذا كان الشخص لا يرث محجوب أنه لا يحجب حجب نقصان، ومن جهة النظر هذا قوي، نجعل يحجب حجب نقصان لأجل نوفر المال له ولن يأخذ شيئا. وكما أن المحجوب لمانع أي حجب وصف وجوده كعدمه، فكذلك نجعل هؤلاء وجودهم كعدمهم على هذا القول. إذا هلك هالك عن أب وأم ثلاثة إخوة شقة، هم محجوبون على هذا أن نعطي الأم الثلث فنعطيها السدس. كما ذكرت هذا من جهة النظر فيه قوة، لكن أهل العلم كالمجمعين على عدم العمل به، والله أعلم.